Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 12 من شهر 2 سنة 2018. ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البشير يعيد تعيين صلاح قوش مدير لجهاز الأمن وخبراء يقللون من الخطوة. وفاة شخصين وإصابة العشرات بإسهالات يشتبه بأنها كوليرا بمحلية نرتتي. تبرئة 2 من متظاهري السنجة من تهمتي تحديد السلام والإزعاج والمحكمة تشطب البلاغ. إضراب للجزارين في كادوغلي وتوقف العمال والموظفين بمحلية الفولة عن العمل لثلاثة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصدر الرئيس عمر البشير أمس قرار جمهوري أعاد بموجب المهندس صلاح قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات مرة أخرى. وقال الدكتور حيدر إبراهيم علي المفكر والباحث ومدير مركز الدراسات السودانية أن إعادة تعيين صلاح قوش كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات تعني أن النظام قد أفلس ولجأ لتجريب المجرب. وأضاف لراديو دبنجة أن التعيين قوش هو محاولة لتجمع العناصر القديمة التي خرجت والتوحيد الإسلامي مرة أخرى لمواجهة حالة الانهيار التي يعيشها السودان، لأن أي تغيير يحدث يصيب التنظيم وكل المنتسبين له داخل النظام وخارجه. ووصف حيدر هذه المحاولة بأنها لعبة في الوقت الضايع. وأضاف الدكتور حيدر إبراهيم المفكر والباحث مدير مركز الدراسات السودانية لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
وطبعا النظام يبدو لي على إفلاسه تماما، لأنه الآن يجرب المجرب وبعدين يظن أنه يمكن تغيير الوجوه، مع أنه المسألة بدت في السياسات وهي طبعا في شكلها الآخر محاولة لتجمع العناصر كلها خرجت من التيار العام للإنقاذ، ويكون في نهاية محاولة لتوحيد الإسلاميين مرة أخرى باعتبار أن أي تغيير يحصل سترعى الكارثة على كل الإسلاميين، ينطبع على البشير
جهة ثانية. قال الدكتور حيدر أن تعيين قوش لا يعني بالضرورة زيادة القبضة الأمنية ورفع وتيرة القمع، لأن الحكومة لم تتوقف أصلا عن سياساتها القمعية. وأضاف قائلا ما يراه الناس تقليلا في درجة القمع الذي تمارسه الدولة لا يعتبر نوعا من تسامح النظام تجاه معارضيه، لكن لأن ممارسة العنف وصلت درجة التشيع بحيث لم يعد من المجدي ممارسة المزيد من القمع والاعتقالات وتكميم الصحافة. وأوضح الدكتور حيدر إبراهيم لراديو دبنجة أن تعيين قوش وأي شخص آخر في هذا التوقيت يعني خروج آخرين من دائرة السلطة، ما يشكل تعميقا للأزمة الحالية التي زاد من تعقيدها الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن معالجته بتغيير الوجوه في المناصب المختلفة. وأضاف الدكتور حيدر إبراهيم علي المفكر والباحث مدير مركز الدراسات السودانية لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
النظام ما غير سياسته القمعية، يعني مستمر في سياسته القمعية، بعدين هو يعني ما قال لأنه يريد أن يكون متسامحا، ولكن أصلا لأنه الفعالية بتاعت القمع نفسها قلت، ما هو هم ثم بيعمقوا في أزمتهم زيادة، لأنه هم بيرجعوا ناس طلعوهم قبل كده، هسه الآن حيطلعوا ناس تاني، فالناس التانية بيطلعوهم دول حيكونوا في نفس موقف الناس اللي قبل كده خرجوا من الحكم.
من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر شريكان تعيين المهندس صلاح قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات بأنه تعبير عن صراع داخلي وسط الإسلاميين، وهو صراع ظل يدور من فترة طويلة. وأضاف لراديو دبنجة أن النظام بعد أن أفلس لجأ لسياسة تدوير الأشخاص، وهي سياسة يائسة لن تفلح في حل الأزمة الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. وأضاف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر الشريكان في هذا الخصوص،
إن إعادة الفريق صلاح عبد الله المعروف بصلاح قوش كرئيس لجهاز الأمن الوطني هو عبارة عن صراع داخلي يدور وسط الإسلاميين منذ فترة ليست بقصيرة، وهذا هو أيضا تدوير للأشخاص بعدما أيقن النظام بأنه مفلس سياسيا واقتصاديا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي ببديل مقنع يستطيع به أن يغني ويثمن الشعب السوداني من التجويع الذي أذاقهم به. هذه المحاولات الميؤوسة لا يمكن قطعا أن تحل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
توفى شخصان وأصيب 45 آخرين بمرض الإسهال المائي الحاد يشتبه بأنه كوليرا بغرة محلية نيرتتي بولاية وسط دارفور هذا الأسبوع. وكان ناشط في العمل الطوعي لراديو تبنغا أن 45 حالة إصابة يشتبه بأنها كوليرا وصلت إلى مستشفى نيرتتي يومي السبت والأحد، وأوضح أن الحالات تم تحويلها لمركز العزل الطبي بالمستشفى بعد وفاة شخصين. وقال أن هذه الحالات بدأت بظهور بقرى كودي ومارا بمحلية نيرتتي وانتشرت منها إلى بقية القرى الأخرى بالمحلية والمحليات المجاورة. وأضاف الناشط في العمل الطوعي راديو دبنجا من نرتتي في هذا الخصوص:
بدأت في جبل مرة بحرلال قرى حول نرتتي اللال البدع فيها في كودي ومارة من نرتتي ل 12 كيلو شرق شمال نرتتي من أمس واليوم بيجيبون في المستشفى نرتتي وحالي موجودين في عنبر الأجل 45 حالة واثنين وفاة كانوا في عنبر الأجل وتم دفن من أمس امرأة والرجل أصبح حاليا منتشر في حلال من كل من كوديه وفوقة ومارا الحلال ده كله حتى حاليا المرض ده منتشر شديد جدا جدا تعرفوا كل المنظمات عالمية المنظمات الإنسانية
المصادر. دخل العمال والموظفين بمحلية الفولة بولاية غرب كردفان أمس في إضراب شامل عن العمل لمدة 3 أيام ينتهي يوم الثلاثاء. وقال أحد الموظفين لراديو دبنجا من الفولة أن الإضراب جاء نتيجة لعدم صرف العاملين في المحلية لبدل اللبس ومنحة العيدين المستحقة للعام 2017. وقال الموظف أن الإضراب سيكون مفتوح بعد مهلة 3 أيام حال عدم الإيفاء بتلك المستحقات المطلوبة كاملة. وأضاف الموظف لراديو دبنجا من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان في هذا الخصوص:
دخلت نقابة عمال محلية الفولة في إضراب عام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر وحتى الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018، مطالبا النقابة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بغرب كردفان بصرف استحقاقات العاملين للعام 2017 والتي تتمثل في الآتي: منحة عيد الأضحى، بدل لبس، فرق منشور للعام 2013، ترقيات العاملين.
حكمت مظاهرات سينجا في جلسة أمس كل من كمال أحمد عبد الرحيم ومبشر بابكر الضوم من تهمتي الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة، وعمرت محكمة النظام العام في سينجا بشطب البلاغ المفتوح في مواجهتهما من قبل جهاز الأمن يوم 31 من شهر 1 الماضي تاريخ مظاهرة سينجا ضد الغلاء. وقال المحامي محمد آدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة برأت في جلستها ظهور أمس كمال ومبشر وشطبت البلاغ وأمرت بإخلاء سبيلهما لعدم وجود بينات تدينهم. وأضاف محمد آدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين لراديو دابنجا من مدينة سينجا في هذا الخصوص:
يقع مجلم الكلام تحت المواد 69 اللي هو الإخلال بالسلامة العامة والمادة 77 المتعلقة بالإزعاج العام. انعقدت المحكمة واستمعت للشاكي وهو من الشرطة وقال كلامه بأن الناس دي تم القبض عليه في منطقة قريبة للمظاهرة بعد ما هو فض المظاهرة بالبنبان، وجاب شاهد قال أنا جبطت واحد من المعلم اللي هو المتهم الثاني لكن قال الأول ما بعرف. نحن على هذا الأساس قلنا لهم هل أنت جبطتوه من داخل الحدث يعني من داخل؟ قال لا، ولكن في منطقة يعني قريبة. قالناهم هل كان سألين تقدم حاجة ولا كان بيحكي ولا ما؟ قال لا. وبعد ذلك المحكمة ما لقيت بينات وشطبت البلاغ في مواجهة المترين دي تحت المادة 141 وقانون الإجراءات الجنائية وأخلص سبيلهم.
جددت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور تأييدها الكامل للانتفاضة الشعبية والحراك الجماهيري من أجل إسقاط النظام وبناء دولة المواطن المتساوية. وجدت عبد الرازق يوسف سليمان المتحدث باسم المنسقية في بيان أمس جددت دعوة للسودانيين بالمشاركة في الانتفاضة والتظاهر يوم بكرة الثلاثاء بالخرطوم وبحر وأم درمان. ودعا عبد الرازق كذلك الأحزاب السياسية والتنظيمات الثورية ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق أكثر لإنجاح الانتفاضة وإسقاط النظام وتغيير من جذوره والسعي لتكوين حكومة انتقالية تشمل كل أطياف شعوب الوطن السوداني في المرحلة المقبلة وتأسيس دستور قومي موحد يقبل كل السودانيين بمختلف أعراقهم وثقافتهم الجميلة. وناشد عبد الرازق أيضا الجيش السوداني الشريف والشرطة السودانية الوقوف إلى جانب الشعب وحمايته من بطش ما أسماه النظام الدكتاتوري. كما ناشد كل المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة بالضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل النشطاء ووقف مصادرة الصحف. دعا الدكتور خالد التياني نور الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية دعا للنظر إلى الإجراءات التي اتخذها بنك السودان مؤخرا في إطار شامل لأن الانخفاض في قيمة العملة الوطنية عرضة لأزمة أعمق متعلقة بمؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد السوداني. ورجع الدكتور خالد التياني نور في مقابلة مع راديو دبنك عبر برنامج ملفات سودانية يذاع يوم الاثنين رجع الانخفاض في سعر الجنيه في مقابل الدولار إلى قيام بنك السودان بضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية إلى الاقتصاد خلال العام 2017 وبكميات تبلغ 3 أضعاف التي حددتها الميزانية. وأضاف الدكتور خالد التياني نور الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص:
الانخفاض أو تدهور قيمة العملة الوطنية في حد ذاته هو عرض لأزمة أعمق متعلقة بالمؤشرات الأداء الكلي للأداء للاقتصاد السوداني، وبالتالي فهي ليست معزولة، يعني هي ليست معزولة فقط أو حدث معزول عن الوضع الاقتصادي ككل في السودان نتيجة لإشكالات معينة. واحدة من الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية معروف أن البنك المركزي العام الماضي ضخ سيولة كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني 54% كتلة نقدية إضافية، رغم أن الموازنة في العام 2017 كانت المؤشر فوقها أنه لا يتم طباعة أو يتم طباعة إضافة عملة سيولة في حدود 15%، ولكن ما حصل أنه تمت إضافة سيولة 54% هي 3 أضعاف الكمية الكانت مغرضة، وهذا حقيقة أدى بصورة مباشرة إلى التضخم، والتضخم واحدة من يعني المسببات بتاعته المباشرة والتدهور في سعر العملة الوطنية.
وحول الدعوة لتغيير الطاقم الاقتصادي اعتبر الدكتور خالد التياني نور أن الحاجة الآن لتغيير سياسي أكثر منه تغييرا في الطاقم الاقتصادي بالنظر إلى أن الاقتصاد لا يعمل في فراغ وإنما من خلال السياسة التي تحدد الأولويات خصوصا فيما يتعلق بالصرف الحكومي. وقال لراديو دبنجا أن تغيير الفريق الاقتصادي لن يكون مفيدا لأنه لن يعالج جذور المشكلة. وأضاف الدكتور خالد التياني نور الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
أنا أفكر الحاجة هي أبعد من مجرد تغيير الطاقم الاقتصادي، أنا أعتقد هناك في حاجة لتغيير سياسي، لازم يكون هناك إصلاح سياسي، كلام فقط عن الاقتصاد، الاقتصاد في النهاية لا يعمل في فراغ، الاقتصاد يعمل من خلال السياسة، لأن السياسة هي اللي بتحدد الأولويات من الغرفة النظامية وللآن الأولوية دي كلها بتحددها السياسة ما بتحددها الاقتصاد. لذلك يعني لا اعتقد انه تغيير الطريق الاقتصادي حيكون ذا جدوى، اللي حيكون ذا جدوى حقيقه انه تغيير الاتيتيود نفسه السياسي الموجود في البلد. الان الناس جربوا انه والله وجود الحرب مهما كانت بسيطه في النهايه هذا حينعكس عليها خلل في صف الاولويات. يعني
من جانبه دعا بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب وزاره الماليه الى السعي مع الدول الصديقه والحليفه للحصول على مساعدات ماليه خارجيه سواء كانت مساعده ايرادات مباشره او منح او قروض او ودائع مصرفيه لدعم احتياطات البلاد من النقد الاجنبي للسيطره على سعر صرف العملات الاجنبيه مقابل العمله الوطنيه. وشدد بوب على ضروره توفير الاراده السياسيه لتخفيض الانفاق الحكومي الذي وصل الى 173 مليار جنيه في موازنه هذا العام مقارنه ب 96 مليار جنيه في العام السابق. ومن جانبه توقع وزير التعاون الدولي إدريس سليمان أن يحصل السودان هذا العام على عون أجنبي قدره مليار دولار. وأعلن الوزير لدى حديثه أمس في منبر طيبة بريس أعلن أن السودان يمكن أن يستعيد مكانته كمنتج للبترول إذا توافرت له استثمارات قدرها 600 مليون دولار. دخل إضراب أصحاب الجزارات بمدينة كادوغلي يوم الرابع احتجاجا على التسعير الجديدة للسلطات لأسعار اللحوم والبالغ قدرها 80 جنيه لكيلو البقر مع الغرامة 1000 جنيه لكل صاحب جزارة يتوقف عن العمل ليوم. وتزامن مع هذا الإضراب توقف الأفران عن العمل في كادوغلي وانعدام الرغيف مع استمرار أزمة الوقود خاصة الجازولين في أنحاء جنوب كادوغلي. ووصف موظفون وربة بيوت الوضع المعيشي في كادوغلي بأنه صعب للغاية مع الارتفاع اليومي في أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية في الأسواق. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من كادوغلي في هذا الخصوص:
70 ده الاتفاق اللي تم بينهم وبين الغرفة التجارية المعتمد أصبحوا تعليهم قالوا والله ما وقف بحايم غالية والجزارة بدل 70 ما بتغط بارين 80 يلا 80 وقفوا على كده جماعة والسبيت لحد في زي نفرين ثلاثة غاية بابو الليلة ده ما في خالص الليلة في جزارة واحد بطاطة كاين كيري هم اللي هو صفيقوا ماشيين كده. المهم في الأمر قال أفضل قرار إنه أي وزارة ما طبحت اليوم بيقلشين ده التحديد الحصل الليلة ده القرار طلع الليلة أول مرة.
أصدر مجلس الأمن قرار بالإجماع بالرقم 2400 مدد بموجبه عمل لجنة الخبراء المستقلين الخاصة بالسودان لمدة 13 شهر وتعهد في ذات الوقت بمراجعة العقوبات المختلفة في إطار الوضع المتطور على الأرض. وناشدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان لها أمس ناشدت مجلس الأمن بتنفيذ كل القرارات الصادرة بحق السودان على رأسها القرار رقم 1553 القاضي بنزع سلاح الميليشيات والقرار رقم 1593 القاضي بتقديم مجرمي الحرب والإبادة إلى المحكمة الجنائية الدولية في مقدمتهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب. من جانبه رحب سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دحب بالقرار قائلا أنه يعكس التحسن المستمر في الوضع بدارفور. وكانت لجنة الخبراء أوصت في تقريرها الأخير الصادر في شهر 12/2017 بمواصلة رصد وجود الجماعات المتمردة في دارفور وأنشطتها في ليبيا وجنوب السودان، كما نصحت الدولتين بعدم توريد الأسلحة إلى الحركات في دارفور. دعت الحركة الشعبية قيادة مالك عكار الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة أمبيكي دعت لاتباع طرق جديدة لمخاطبة الأزمة السودانية على نحو شامل تبدأ بمعالجة القضايا الإنسانية والابتعاد عن الحلول الجزئية. جاءت الدعوة خلال مؤتمر للإدارة المدنية والأهلية بالنيل الأزرق في الفترة من 5 إلى 9 من شهر 2 الجاري. ودعا المؤتمرون وفقا للبيان الختامي الوساطة الأفريقية لزيارة المناطق المحررة بالنيل الأزرق حتى تقف على حقيقة الأوضاع بنفسها. كما دعا البيان المنظمات الإنسانية لزيارة مناطق سيطرة الحركة لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وللمتضررين من الحرب والأحداث الأخيرة بالنيل الأزرق دون محاباة أو تمييز. وفوض المؤتمر رئيس الحركة مالك عكار ونائبه ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب تفويضا كاملا للتحدث واتخاذ القرارات نيابة عن جماهير وعضوية الحركة الشعبية في القضايا السياسية والعسكرية. دعت هيئة النازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع الدولي والقانونيين وأبناء دارفور بالداخل والخارج بالعمل على رفع معاناة سكان المعسكرات في دارفور وخاصة معسكر كلمة. وقال حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم الهيئة لراديو دبنجا قال أن معسكرات النازحين في دارفور تعاني من الغلاء الفاحش وانعدام الأدوية وكثرة الأمراض خاصة بعد أن أوقفت المنظمات الإنسانية تقديم أي نوع من العون الغذائي والإقاسة للنازحين من حوالي 6 أشهر مضت. وأضاف حسين أبو الشرات الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
في الحقيقة هيئة النازحين واللاجئين بعد استدلائها للوضع الإنساني في معسكرات النازحين بدارفور وتحديدا معسكر كلمة للنازحين هناك أوضاع سيئة للغاية وبالأخص من جانب الغذاء والغلاء الطاهن والدواء مع وجود كثرة الأمراض. والآن عندنا هنا في معسكر كلمة الوضع المعيشي أصعب من أن يقال من جانب الضعفاء والأرامل والأيتام الذين لا يجدون السبل لكسب المعاش ولن يجدوا من يساعدهم. منذ إيقاف المنظمات الإنسانية دخول الإخاذة بالمعسكر قبل 6 أشهر الآن تجد بعض أبناء الضعفاء منتشرين بكثرة في الأسواق وفي أبواب المساجد يشهدون وهم في البدايات طور التعليم، وهذا خسارة كبرى بالمناسبة لمثل هذا السن التعليمي أن يلجأ ليعيش عبر الشهدة، ويا ليت إذا توقفت العمر عند هذا.
من جهة ثانية أوضح أبو شراتي أن الوضع الاقتصادي الصعب وانعدام الغذاء والدواء أصبح فوق طاقة النازحين، مما دفع الأطفال للتسول أمام المساجد وفي الشوارع وهم في سن التعليم وعرضة للاستغلال من الآخرين نسبة لصغر سنهم. وأوضح لراديو دبنغا أن الأمر ازداد سوء بعد انعدام المواصلات بين معسكرات النازحين والمدن والقرى المجاورة نتيجة لأزمة الوقود الطاحنة، ودعا المنظمات الإنسانية المختصة الإسراع لرفع ثقل المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء في المعسكرات. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
ومن هنا أقول باسم هيئة النازحين واللاجئين لأبناء دارفور بالداخل والخارج الناشطين والمثقفين والسياسيين والاقتصاديين ومؤسسي المنظمات من أجل الوطن والمعارضين بالداخل والخارج المسلحين والسلميين والنازحين واللاجئين والقانونيين والمجتمعات المدني والخبراء في القانون، حان الأوان لوحدة الصف وتوحيد الرؤى والهدف لإلحاق الضعفاء وخروجهم إلى بر الأمان. وفي الحقيقة كل واحد منا يتحمل هذه المسؤولية مباشرة أمام الحق وأمام القانون بعد المؤتمر الوطني المجرم مباشرة تجاه الضعفاء بالمعسكرات.
أصيب المزارع أيوب عبد الحادي صالح بجراح في إطلاق نار من قبل مسلحين من الرعاة بمنطقة دلو شمال فنجة بشرق جبل مرة صباح أمس الأحد. وقال مزارعون لراديو دبنغا من فنجة أن 3 من الرعاة على ظهور الجمال أطلقوا النار تجاه أيوب عبد الحادي عندما كان يجمع الحطب جوار غرية دلو، وأوضحوا أن إطلاق النار أدى لإصابته بكسر في إحدى رجليه، وبينوا بأن أيوب تم إسعافه ونقله إلى الوحدة الصحية التابعة لحامية فنجا لتلقي العلاج. الخبر الأخير في النشرة: وقع بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان على اتفاق صلح نهائي بين الزيوت وأولاد عمران، وأعلن ناظرة القبيلتين عبد المنعم الشوين ومختار بابو نمر وهما من بطون المسيرية أعلنوا التزامهم بتنفيذ مقررات الصلح. وأكد الأمير إسماعيل محمد يوسف رئيس لجنة الأجاويد طي الملف نهائيا، مشيد بتجاوب الطرفين ورغبتهم في الصلح. وكان 133 شخص قتلوا وجرح المئات في اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين أولاد عمران والزيوت بسبب نزاع حول ملكية أرض في شهر 11 من سنة 2014 وقبلها في شهر 7 من ذات العام، حيث قتل 150 شخص من الطرفين. مستمعي راديو دبنغا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنغا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600 والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنغا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و19 بزمزمة مقدارها 15,550.
دنيا دبنجا تردو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو 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 قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيقرق باخيو 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 دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيش.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في هذه الحلقة الحديث عن الإجراءات التي اتخذها بنك السودان البنك المركزي مؤخرا من أجل احتواء وكبح تدهور قيمة الجنيه السوداني. سنحاول في هذه الحلقة مع الدكتور خالد التجاني النور الكاتب والصحفي يعني فهم الآليات التي استند إليها بنك السودان في اتخاذه لهذه الإجراءات، وهل الهبوط أو الكبح المؤقت لسعر العملة في المرحلة الحالية وعلى المدى القصير سيكون كافيا لاستقرار سعرها على المدى البعيد، وما هي السياسات والإجراءات البديلة التي يمكن أن تتبناها الحكومة من أجل يعني إعادة أو إصلاح الاقتصاد السوداني وإعادته إلى الطريق السليم. دكتور خالد تجاني النور، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة، وشكرا لك على تخصيصك وقتك للحديث مع برنامج ملفات سودانية.
أهلا ومرحبا أستاذ رشيد، أهلا ومرحبا بمستمعي ومستمعات راديو دبنجة.
طيب دكتور خالد، يعني السؤال المباشر والأول، يعني إجراءات بنك السودان الأخيرة نجحت في كبح التدهور السريع في قيمة الجنيه السوداني، هل سيكون ذلك يعني حل مؤقت أم أنه يعني حل يمكن أن تبنى عليه حلول دائمة ومستقبلية؟
لا، حقيقة لكي نقول أن هذه الإجراءات يعني نجحت أو لا، أو إلى هل هذا النجاح هو نجاح مؤقت أو ليس هناك نجاح ابتداء، يجب أن ننظر لهذه المسألة في إطارها الكلي. يعني ما حدث هو الآن يعني انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، وهذا الانخفاض أو تدهور قيمة العملة الوطنية في حد ذاته هو عرض لأزمة أعمق متعلقة بالمؤشرات الأداء الكلي للأداء للاقتصاد السوداني، وبالتالي فهي ليست معزولة، يعني ليست معزولة فقط أو حدث معزول عن الوضع الاقتصادي ككل في السودان نتيجة يعني إشكالات معينة. واحدة من الأسباب المباشرة التي أدت يعني إلى هذا التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية، معروف أن البنك المركزي العام الماضي يعني قام بقراءة يعني أو ضخ سيولة كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني 54% يعني كتلة نقدية إضافية، رغم أن الموازنة العمل في 2017 كانت المؤشر فوقها أنه لا يتم طباعة أو يتم طباعة إضافة عملة سيولة في حدود 15%، ولكن ما حصل أنه قمة إضافة سيولة 54% هي 3 أضعاف يعني الكمية الكانت مغرضة، وهذا حقيقة أدى بصورة مباشرة إلى التضخم، والتضخم واحدة من يعني المسببات بتاعته المباشرة هو التدهور في سعر العملة الوطنية. وبالتالي هذا لم يأتي من فراغ، يعني لم يأتي يعني فقط نتيجة لخطأ ما أوام، لكن السياسات الحكومية في الإدارة في الاقتصاد أدت إلى ذلك. طباعة العملة تمت حقيقة لسد العجز في الموازنة، عندما يكون هناك إنفاق كبير في الموازنة وتكون مواردها محدودة تلجأ الحكومة يعني إلى طباعة العملة، وهذا حقيقة خطر لأنه هذا يترتب عليه أنه ضخ سيولة كبيرة جدا في الاقتصاد بدون ما يكافيها من إنتاج، وبالتالي يعني هذا يؤدي إلى فقدان قيمة العملة الوطنية. لذلك هذه الإجراءات الراهنة الآن هي محاولة كمسكن أو مخفف حقيقة، زي المريض اللي بيجي عنده حمى شديدة جدا، فيعني تخفيف الحمى لوقت معين لا يعني معالجة المرض، وبالتالي الآن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي هي إجراءات انكماشية، بمعنى أنه يحاول تجفيف السيولة، عمل ضوابط للصادرات، ضوابط للإيرادات، وهذا في تقديري يمثل انقلاب كامل على إدارة الاقتصاد كما كان ما يعرف بسياسة التحرير والاقتصاد.
طيب يا دكتور، لكن يعني في نفس الوقت البنك المركزي قرر احتكار شراء الذهب، وهذا أيضا مدعاة لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد.
وحقيقة هذه واحدة من الإشكالات طبعا، وفي النهاية منذ ما فقد السودان أو شمال السودان العائدات التي تتفق الموارد النفطية أثناء السودان الموحد، اللي كانت العائدات المصرية تقريبا أكثر من 50% من الإيرادات الحكومية وأكثر من 80% من الصادرات. ما حصل هو أن يعني الاستقلال جنوب السودان وانسحابه من معظم احتياطيات النفط، هذا أدى إلى فجوة كبيرة جدا يعني أو ما يعرف بالصدمة، يعني سواء كان في الميزان الخارجي فيما يتعلق بفقدان يعني المورد الأساسي للصادرات واللي هو وفر العملة الأجنبية، أو بالنسبة لموارد الموازنة الداخلية. يعني عندما جاء الذهب حقيقة حاولت الحكومة تستخدمه ك يعني كمعوض عن الذهب، بس الفرق بين النفط والذهب إنه النفط مملوك للحكومة، ولكن الذهب المنقبين أو الأساس في الإنتاج هو إنتاج شعبي، وبالتالي لازم الحكومة تنجلي أن تشتري هذا الذهب من المنقبين، وبالتالي تقوم على تصدير، ولكن ليست هناك يعني سيطرة كاملة، لذلك يعني هناك منافسة الحكومة إذا أرادت أن تشتري بسعر يعني مجزي، هذا يعني يؤدي حقيقة إلى تدخل الحكومة طبعا مال عشان تحاول تشتري إنه الذهب بسعر مغري، وفي سباق مع عملية التحريف اللي هي بتتم أنه التحريف النهائي بيأتي بمورد النقد الأجنبي. لذلك يعني أصبحت عملية كأنك بتطارد في خيط دخان، يعني إذا أنت حاول الآن الحكومة عملت قرار اللي هو احتكار تجارة الذهب بالكامل البنك المركزي. ولكن في هذه الحالة فعلا يعني سيد البنك المركزي نفسه يعني في وضع صعب. إذا أنت أردت أن تشتري الذهب بالسعر الحقيقي الموافق للبورصات الخارجية أو حيث يتم تهريبه يعني ستضطر إلى طباعة النقود، وبالتالي ستؤدي مرة أخرى إلى نفس المشكلة. يكون في ضغط كبير للسيولة بالاقتصاد، وهذا سيؤدي إلى تضخم، وهذا التضخم سيؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة العملة الوطنية.
طيب دكتور خالد، أنا يمكن دارك تشرح للمستمع يعني مثلا إجراء اتخذه البنك المركزي، وحقيقة يعني فيه كثير من التعقيد، يعني الناس لم يفهموا هل هو تخفيض جديد للعملة المحلية أم هو إجراء مؤقت. ما يعرف بالسعر التأشيري للجنيه، البنك المركزي حدد سعر تأشيري في الأيام السابقة في حدود 30 جنيه، بينما الدولار الجمركي ب 18 جنيه والسعر في السوق كان حوالي 40 جنيه. أين يعني يمكن أن نضع هذا السعر التأشيري بين الدولار الجمركي وسعر السوق؟
هو حقيقة طبعا يعني واحدة من الإشكالات في الاقتصاد السوداني إنه في يعني أزعار متعددة لصرف العملة الوطنية. يعني كان السعر الرسمي حد نهاية ديسمبر هو 6.9 جنيه للدولار، وهذا كان يستخدم يعني الاشتراط يعني ما يسمى بالسعر الاستراتيجي يعني القمح الوقود وغيره وغيره كويس. لكن ايضا كان في سعر اخر لاستيراد اشياء اخرى، وبالتالي في سعر موازي للسوق، فكانت يعني في تعامل باسعار متعدده. واحده من القصيات اللي عملها صندوق النقد الدولي اللي هو عنده بحثه بتاعت مراقبه موجوده، هي جهاز البحثه بيكون في اتفاق بينه وبين الحكومه السودانيه، وهذه البحثه بتقدم نصائح من ضمن هذه النصائح اللي كانت ثلاثه، انه يتم توحيد سعر الصرف، وكذلك هذه الخطوه الاولى. والمجال الثانيه متعلقه ب يعني تعويم الجنيه. تعويم الجنيه بمعنى انك تترك قيمته لاليات السوق للعرض والطلب، يعني مش يكون في تحديد حكومي. الحكومه لجأت لما يسمى بالسعر الصرف المرن المدار، اللي هو انه بتحدد قيمه معينه وبعد ذلك بيكون في نسبه محدده يعني بسيطه للزياده او النقصان فيها. الحكومة حسب الموازنة كان في كلام عن إنه والله يا أخي يتم توحيد في الخطوة الأولى سعر الصرف 18 جنيه، طبعا انتشر عند الناس ما يسمى بالسعر الدولار الجمركي، لكن هو مش الدولار الجمركي، هو حقيقة حصل تخفيض للقيمة الرسمية للجنيه السوداني من 6.9 إلى 18 جنيه، وبالتالي بيجي يتم التعامل فوقه في كل الأشياء في الجمارك في الاستيراد في غيره في غيره، اللي هو كان تخفيض حقيقة كبير قريب من 62% من قيمة العملة السودانية بالسعر الرسمي. فبالتالي بقى 18 جنيه، لكن انتشرت قصة ما يسمى بالدولار الجمارك، لكن مش دولار جمارك، وإذا قيمة تخفيض لقيمة الجنيه من 6.9 إلى 18 بحيث أنه يكون سعر موحد للجنيه. لكن طبعا لما كان 18 يعني كان في السوق الموازي يعني بدأ بكم 20 تقريبا، كان في فرق يعني لسه كان في فرق في سعر الرسمي وفي سعر الموازي. الآن لما حصلت هذه الإشكال الأخير في محاولة من البنك المركزي قبل ما يعني ينزل قرارات لضبط موضوع الصادرات وغيرها، يعني السعر 18 هذا غير يعني المجزي بالنسبة للمصدرين، فكان لازم يقوم يتخذ قرار يحاول انه يعني يعمل سعر تأشيري جديد. السعر التأشيري الجديد اللي هو قام زاد بيه انا قصدي وقفت العمل مرة ثانية من 18 ل 30 اللي هو درج بين 28 ل 31، لكن هو 30 يعني الغرض الاساسي انك انت تحاول تشتري من المصدرين الحصائل بتاعتهم بهذا السعر باعتباره ممكن يكون سعر مغري، لكن برضه لا يزال هناك في سعر في السوق الموازي اعلى من ذلك. الفكره كلها الان المشكله وين؟ المشكله انك انت يعني لما تشتغل بالسعر الصرف المرن المدار الحالي دائما في فرق بينه وبين سعر السوق او السعر الموازي، لانه السعر الموازي دائما هو بيكون اكثر اغراء لمن يريد ان يحوش، فبالتالي كان انت تكون في لعبه بتاعت مخاطره بتاعت خير دخان، انت بتخفض رسميا قيمه العمله لكن لانك ما عومتها بيكون في اشكال. طبعا التعويم فوق اشكال، لان اذا انت عملت تعويم ما حتقدر تكونترول، اذا تعمل تعويم لازم يكون عندك يعني وفره كامله من العمله الاجنبيه عشان توفر فيها الاحتياجات الاساسيه اللي بتستوردها الحكومه، سواء كانت قمح ولا وقود او شيء من هذا الاشياء من هذا القبيل.
اسمعوا مني الوصايا وصية. اسمعوا مني الوصية، نحنا لازم نبني نعمل، لازم نبني نعمل، نحنا لازم نبني نعمل، لازم نبني نعمل، والعمل في حد ذاته للي بيشعر مسؤولية، مسؤولية، مسؤولية. الكلام الدائرة قولوا علينا يا ثوار أمانة، الوطن نعم العز والقيم نحفظ مكانا. الكلام الدائرة قولوا علينا يا ثوار أمانة، الوطن نعم العز والقيم نحفظ مكانا، نعلي رايات الحقيقة اللي احنا لنا نموت عشانا، ونقف مع الأحرار نساند بحياتنا وبدمانا، نعلي رايات الحقيقة اللي احنا لنا نموت عشانا، نقف مع الأحرار نساند بحياتنا وبدمانا، واللي مبصون الوصية يبقى خان المسؤولية، المسؤولية، المسؤولية.
طيب أنا يمكن سؤالي لك يعني بيجي في النقطة دي ذاتها، يعني كيف يمكن أن توفر الحكومة الآن للمصدرين العملات الأجنبية الضرورية يعني لممارسة نشاطهم واستيراد الضروريات، حتى لو تركنا الكماليات والسلع التي فيها كثير من القول والقال، السلع الكمالية والسلع التفاخرية، ولكن حتى السلع الأساسية كيف يمكن للحكومة أن توفر يعني هذا الدولار بحيث يعني لا يضطر هؤلاء الموردون إلى الذهاب إلى السوق الأسود وتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى؟ يعني
طبعا واحدة من الإشكالات هي متعلقة بالسياسة نفسها، سياسة الحكومة الاقتصادية. الحكومة والله أن السياسة الاقتصادية هي هي سياسة التحرير الاقتصادي. التحرير الاقتصادي معناته أنك يسيب كل حاجة لآلية السوق. بل كانت السياسة كان شغالة لما كانت في قروش النفط، كانت وفرة في قروش النفط حيثات كبيرة، وبالتالي الحكومة كان عندها إمكانية أنها توفر يعني نقد أجنبي للمستوردين بالسعر الرسمي، لدرجة إنه في 2006 البنك المركزي تدخل لأنه الجنيه أصبح يقوى يعني في مقابل الدولار. لأول مرة كان الدولار بدأ ينزل في مقابل الجنيه السوداني، وطبعاً ده في النهاية عادة في الصادرات يعني ما بيكون محفز للصادرات. لكن الإشكالات في إطار سياسة التحرير الاقتصادي اللي هي تدخل كل حاجة لسياسة السوق، هذا أدى إلى نوع من النمط الاستهلاكي في بلد زي السودان، ما يزال عنده إشكالات كبيرة جدا. فهي كلها كان يعني في نوع من الفقاعة، التحرير الاقتصادي قادت إلى نمط استهلاكي في الحياة، ما كان في مشكلة ما كان في عائدات النفط. بعد ما عائدات النفط راحت ظلت الواردات في مكانه، في حين المصادرات انخفضت انخفاض حاد جدا. يعني متوسط الواردات السودانية خلال حقبة النفط كانت حوالي 9 مليار دولار في السنة، كويس، وكان متوسط صادرات النفط الغالب حوالي 10 مليار ل 9 مليار، يعني كان ما كان في فجوة في الميزان التجاري. لكن بعد ما البترول مشى يعني في افضل الاحوال متوسط الصادرات ما كان بفوق 3 مليار، يعني كان بيكون في عجز في الميزان التجاري كان 6 مليار دولار. وده هو سبب الأزمة، لأنك أنت في النهاية لسه مصر تتمسك بسياسة التحرير الاقتصادي، وبالتالي نتيجة لذلك أنه في استيراد ضخم جدا لأشياء ما تكون ضرورية، قدرتك على المنافسة في السوق الصادر ضعيفة، فبالتالي الزلم العجز موجود. الآن الحكومة محاولة تعالج الحكاية دي بإجراءات. القصة مش مجرد إجراءات، أنت لازم تراجع مجمل السياسة الاقتصادية بتاعتك. يعني الآن حكاية تتكلم عن الاقتصاد، الفهم اللي كان موجود ده في بلد السودان ما يزال هو لسه بعيد من أنه يعني 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 عنده شهادة أساسية. لا لا تقوم بمواجهة حقيقية على مدى التحرير الاقتصادي. المسألة الثانية متعلقة بالإنفاق الحكومي. واحدة الإنفاق الحكومي إنفاق ضخم جدا، يعني الآن في الموازنة الحالية يعني تم قفز عالي جدا في حجم الإنفاق الحكومي، يعني قريب 92% أو 90% تقريبا، تم مضاعفة ب 173 مليار، وكان كل الإيرادات الحكومية من الضرائب والجمارك وغيرها حوالي 116، يعني كان في فجوة قريب 55 مليار دولار، 55 مليار جنيه سوداني. الآن بهذه الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة عشان تذبح جماح الانهيار في سعر الجنيه، إنها في النهاية حاولت تقلل أو تعمل ضوابط لتقليل الإيرادات الواردات، وتقليل الواردات هذا حينعكس عليه أمر آخر، إنك في النهاية حيقلل من العائدات الجاية من الجمارك أو من الضرائب، بالتالي حيكون في وجه أقوى. فهي هي 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 زي الدائرة الكهربائية المتصلة مع بعض، ممكن تفصل جزء منها وإنه شيء قرار، فأنت لازم تتخذ قرار يعني مكتمل. فأنت الآن إذا عايز تعمل مراجعة لازم تعمل مراجعة كلية للإنفاق الحكومي، لأولويات الإنفاق الحكومي، يعني المفترض تكون في موازنة جديدة تماما. لكن للأسف الحكومة تفكر إنه هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال البنك المركزي أو مسمى بالسياسة النقدية، الآن معزول عنها ما يعرف بالسياسة المالية. السياسة المالية دي اللي هي بتتعلق بالإنفاق العام والأولويات والأشياء الأخرى. الآن للأسف الشديد الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بتقليل الإنفاق الحكومي أو بالتقشف، فهي فقط الإجراءات هذه الآن بيدفع كمان هو المواطن، لكن الحكومة على مستوى ما اتخذت أي إجراء. لذلك يعني هذه للأسف الشديد ما حتكون علاج حتؤدي إلى المزيد من تفاقم يعني الأزمة الراهنة.
طيب هناك تبشير يا دكتور خالد بالحلول الأمنية، يعني في أكثر من خطاب لمسؤول وحتى في خطاب لرئيس الجمهورية عن أنهم يعني سيلاحقوا تجار العملة وكذا، وأنه في خطة ب إذا ما نجحت الخطة الأولى دي في خطة ب تانية عشان يضربوا القطط السمان. هل هذا يكفي؟ يعني
في موضوعين متلفاتين، ما يسمى بالقطط السمان وكلام التعهد بمحاربة الفساد، يعني هذا يجب أن يحدث بغض النظر عن كان هناك أزمة أو لم تكن هناك أزمة. إذا كان هذا أول حاجة لأول مرة احتراف بأنه هناك في فساد. الحكومة كان دائما عندما الإعلام يتحدث عن وجود فساد كانت الحكومة تغار بأنه لا يوجد فساد ومن كان لديه دليل فليتقدم به، فبالتالي هذا أدى إلى ما كان في أي محاسبة لأي مفسدين، هذا أدى إلى انتشار يعني الفساد بدرجة كبيرة. الآن لأول مرة يتم إقرار على مستوى رئيس الجمهورية بأن هناك قطط سمان. لما نتحدث عن هناك قطط سمان يجب الناس ما عايزين مجرد وعود ومحاربة الفساد، عايزين يشوفوا محاربة الفساد تتحقق بالفعل مش مجرد يعني وعود. فهذه قضية يعني متعلق بأنه هناك فساد. الآن هذا اعتراف صريح جدا بأن هناك فساد، ولكن هذا الفساد الناس ينتظروا أن يروا هذه الوعود تتحول إلى واقع فعلا محاسبة، لأنه واحدة فعلا من الأسباب الأساسية جدا التي أدت إلى انهيار الاقتصاد السوداني هو يعني الـ يعني ما أنا أسميه عملية عبد المهد المنظم حقيقة تمت في بعض في كثير جدا من القطاعات، هي معلومة لكن لازم لم يكن هناك إجراءات. هذه واحدة. أما المسألة الثانية بمناسبة المعالجات الأمنية أو الإدارية لمحاربة ما يسمى بالسماسرة، يعني هذه مشكلة اقتصادية لا يمكن حلها إلا بإجراءات اقتصادية. الإجراءات الإدارية والإجراءات الأمنية لا تصلح، قد تصلح حتى في وقت معين، لكن الاقتصاد حلوله لا تتم إلا بحلول اقتصادية. لأنك أنت عندما تتخذ إجراءات إدارية وتتخذ إجراءات أمنية، يعني هذه سيكون لها انعكاسات سلبية. الآن مثلا يعني هناك في شح السيولة، إن البنك المركزي يقول لك والله يا أخي أنا ما أصدق الآن، لكن عملية تمشي البنك لو عايز يضرب قروش حتى أموالك ما تقدر تصرفها، هذا حيؤدي لأن الناس يحجموا عن التعامل مع نظام المصرف. وهذه واحدة من الأشياء المهمة جدا، إنك أنت في النهاية الآن بتهز الثقة في النظام المصرفي وليس بإستعادة استعادتها مرة أخرى، وهذا حيخلي إنه حيكون في سيولة أكبر من يد الناس خارج النظام المصرفي. المجال الأخرى إنك أنت يعني هذه الحلول الأمنية لما تتحدث عن أنه والله لا حاطارد السماسرة أو هؤلاء المضاربين، هؤلاء السماسرة المضاربين من هو يعني ما هي المجال المتعلق بالطلب عرض الطلب، من هو صاحب الطلب الأكبر للعملة الأجنبية في السودان؟ هي مؤسسات حكومية ما أفراد. وهذه قال وزير المالية نفسه في أول اجتماع عمله الرئيس البشير بعد ما عملت لجنة لما حصل انهيار العملة في نوفمبر الماضي، تم تشكيل لجنه، واول حاجه قال وزير الماليه انه والله يا اخي المطلوب من الشركات الحكوميه ان تتوقف عن شراء النقد الاجنبي وان يتم توفير احتياجات عن طريق البنك المركزي. هذا ايضا اقرار بان هناك شركات حكوميه بغض النظر عن إن والله ما يعني حقيقة هذه حقيقية أو غير حقيقية، لكن دخوله إلى سوق النقد الأجنبي هو واحد من الأسباب التي أدت إلى تدهور هذه القيمة. طبعا شوف لاحظ الكلام عن شركات حكومية في وقت إنه سياسة رسمية هي سياسة تحرير اقتصادي، ويتطلب ما ينبغي أن يكون هناك وجود شركات حكومية موجودة إنها تشتغل في السوق. فبالتالي يعني الآن أنت تتكلم عن سماتر، ما بيقولون فيهم، يقول لي طلب، الطلب ده منه؟ الطلب ده معلوم في السودان تماما انه الشركات الحكومية هي صاحب الطلب الاكبر للنقد الاجنبي. فلذلك اي محاولة لمعالجات امنية بحيث انك تطالب يعني ما نسميه بسماغر، هذه لن تكون مجدية في وقت انك انت لم تتخذ اي اجراء فعلا لكبح الاستخدام الطلب الحكومي للنقد الاجنبي لشركات ما ينبغي لها ان تكون موجودة. لانه الدولة تتكلم عنها عندها استراتيجية 83% من الاقتصاد يدرس القطاع الخاص، لكن الان هناك سيطرة كبيرة جدا لشركات حكومية للاقتصاد السوداني، وبالتالي اذا انت ما هبشت هذه او ما خرجت منها حتظل المشكلة موجودة، والإيرادة الامنية والادارية ما حتكون كافية عشان تعالج هذه المشكلة.
طيب بعض الإجراءات التي يتم الحديث عنها ولكن يعني حتى الآن لم تتضح فيها الصورة تماما دكتور خالد، نحن نحاول يعني نستبقها ونستقرأ نتائجها. هناك حديث عن تغيير جديد للعملة، هناك حديث عن سحب بعض الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة ورقة 50 جنيه، وهناك حديث أيضا عن ودائع أجنبية في المصرف المركزي، يعني تكرار للتجربة المصرية لتقديم السند للجنيه السوداني. كيف ترى يعني كل هذه البانوراما من الحلول التي يعني نقر بأنها لم تعلن رسميا ولكن الحديث عنها يدور بكثرة هذه الأيام؟
والله نشوف هي أسوأ ما يحدث الآن تقديري في معارك هذه المزلة هي التعامل معها بصورة جزئية أو بما يقولوا بالقطاعي. يعني الآن يعني حتدونا غير سعر العملة ولا والله أوقف فئة 50 جنيه ولا إنه أقلل السحب، ده كله حقيقة ده كله تعامل مع أعراض هذه المشكلة وليس مع مسببات هذا المرض. الآن أنا أفتكر ده كله الآن انشغال لقضايا كأنه في محاولة للهروب من مواجهة استعدادات معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، لأنه معالجة الأسباب الحقيقية هذه تطلب جراحة، وهذه الجراحة يجب أن تدفعها الحكومة من إنه من ناحية تقشف ومن ناحية غيره وغيره، من ناحية تحديد الأولويات الصرف والإنفاق كما قال الدكتور صابر في حوار عملته معه، وطبعا في النهاية قال لا يوجد إصلاح مجاني، إصلاح لازم يكون عنده ثمن. المشكلة الآن الحكومة ما مستعدة تدفع ثمن هذه الإصلاحات اللي هي لازم تتطلب أن يكون في تقشف كبير جدا، عندنا حجم تحركات مهول جدا، عندنا صرف إداري كبير جدا، عندنا صرف على القوات النظامية ضخم جدا، يعني حقيقة في أشياء كثيرة جدا، في إشكالات، الصرف على الإنتاج ضعيف جدا. فبالتالي الآن اللجوء لهذه الأشياء إنك تتكلم عن إنه والله دي كلها حاجات مسكنات لن تعالج هذه المسألة. الآن يجب إذا كان هناك في يعني إرادة حقيقية لمراجعة هذه المسألة، يجب أن يكون هناك مراجعة لمجمل المسألة الاقتصادية، الأسباب الحقيقية اللي بتخلي إنه والله الإنفاق الحكومي غير المنتج ضخم بدرجة كبيرة جدا، في حين تجي مثلا الإنفاق على الزراعة اللي هي دي يعني رافع أساسي جدا في عملية الإنتاج ورافع أساسي جدا للصادر ضعيف، تجد الإنفاق حتى على الخدمات والمواطن إذا كان صحة وتعليم ما تدخل 5%، فهذه حاجة كله خلل كبير جدا. فإذا ما عولج هذه الجذور سيكون الانصراف لهذه القضايا مثل يعني تجفيف السيولة أو محاولة إنك تغير العملة أو هذه كلها بالمناسبة يعني انصراف عن معالجة القضية الأساسية، لذلك معناته إنك أنت حتعيد إنتاج الأزمة للأسف أكيدة بصورة يعني أكثر
صورة. طيب هل يعني في مثل هذه الحالات نحتاج فعلا إلى تغيير الفريق الاقتصادي كما يقول البعض؟
أنا أفكر الحاجة هي أبعد من مجرد تغيير الطاقم الاقتصادي، أنا أعتقد هناك في حاجة لتغيير سياسي، لازم يكون هناك إصلاح سياسي، الكلام فقط عن الاقتصاد، الاقتصاد في النهاية لا يعمل في فراغ، الاقتصاد يعمل من خلال السياسة، لأن السياسة هي اللي بتحدد الأولويات، الإنفاق إذا كان غير حيكون عند الحكومة حجم حكام ولا أنا ما يحدد الأولوية للصرف مثلا النظامي للغرف النظامية وللآن دي الأولوية، دي كلها بتحددها السياسة ما بتحددها الاقتصاد. لذلك تغيير الفريق الاقتصادي أنا في تقديري يعني لن يكون مفيدا، لأنه في النهاية لن يعالج جذور هذه المشكلة. فأي فريق اقتصادي إذا جاء في إطار
هذه الحيثيات لا أعتقد أنه يعمل شيء. فلذلك المطلوب أنه لا يكون هناك يعني تفكير في تغيير متعلق بالعملية الحيثيات الحيثية، لا يكون في استغلال سياسي في البلد، لا يكون في هناك يعني الاتفاق يعني سياسي يضمن أنه لا يتوقف الحروب، لأنه هذه هو استمرار الحرب أي صورة من الصور في النهاية تكلفتها عالية جدا على الاقتصاد السوداني. لذلك يعني لا اعتقد انه تغيير الطريق الاقتصادي حيكون ذا جدوى، اللي حيكون ذا جدوى حقيقه انه تغيير الاتيتيود نفسه السياسي الموجود في البلد. الان الناس جربوا انه والله وجود الحرب مهما كانت بسيطه في النهايه هذا حينعكس عليها خلل في صف الاولويات، يعني والله في النهايه حضرا عندي حرب عايز يعني اصرف على الجيش على الامن على الشرطه على الدعم السريع عشان احقق الاستقرار، واذا في النهايه حيكون خصما على تكون لحاجات ما منتجة، هتكون خصما على الصرف الذي ينبغي أن يكون على محل الانتاج الأساسي. لذلك في تقديري هو الحل هو في النهاية هي الأزمة الاقتصادية، يعني هي عرض للمشكلة الاقتصادية المشكلة السياسية أكثر عمقا. فما لم تعالج هذه المشكلة السياسية الأعراض الاقتصادية دي يعني حتظل حاضرة حتى ولو تم تغيير الفريق الاقتصادي.
الدكتور خالد التجاني النور الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج ملفات سودانية حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك السودان لمعالجة مصاعب سعر صرف الجنيه السوداني في مواجهة الدولار.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد، وشكرا لمجتمعات ومجتمعي راديو دبنجة.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الدكتور خالد تجاني النور الكاتب والصحفي على موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
يا رئيس جزم شعبك رقد موجوع، ولا هماه تاني حضارة المشروع، الظلم المرض علمنا الأحسد كوع والسد إبرة في قشل المضايق والجوع، جوامع الفشخر اللي بيتصلوا فيها براكن تسوك مدرسة لشعب جاري وراكن، الحرس المدجج حسي كان داراكن يوم البعث قابلني بقيت باراكن، جت استوزروا الكيزان وملكوا السوق، ناسين ساقية الدنيا الدوام بتسوق، الصفاقة هسع والنقايز عسوق، ما بيبروك ساعة جرة الواسوق.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.